مثله من المسائل الهام. وهذا من خير ما من باب الاتفاق، لأن أحيانا تكون عبارة هذا الرجل المتأخر كعبارة المتقدم من قبل أن نطلع عليها، لكن اتفاقا. وقد يكون من المؤلف يستعين بكتاب الوجه، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه من باب الاتفاق، لأن المؤلف ليس هين، عالم من أجلاء العلماء. وإذا أردت أن تعرف مقدار علمه فانظر إلى كتابه الإقناع، كتاب الإقناع، تجد أن الرجل مع كونه واسع على اطلاع في المذهب له أيضا اختيارات وترجيحات، وكثيرا ما يميل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. والله نسيت من مؤلفه، لا لا ما يحضرني، لكنه ذكره صاحب الإنصاف، ذكر الإنصاف من ألفه. لا 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 بعد. قال المؤلف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت. إذ حرف تعليل، والهمم مبتدا، والجملة قد قصرت خبره. الهمم جمع همة، وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، نعم، وهي شاملة لهذا وهذا. همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصرت، نعم، والآن أكثر وأكثر، الله أعلم. وقوله إذ الهمم قد قصرت، هذه الجملة تعليق لقوله مختصر وحذف، يعني اختصرته وحذفت هذا لأن الهمم قد قصرت. نعم، الهمم قصرت في زمنه. أيضا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف. وش المقتضي؟ الهمة ضعفت. هناك أيضا صوارف، ولهذا قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثر. فإذا ضعف أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولا لا؟ ما يتم، ما يتم الشيء. وقول الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي مو الاصطلاحي. المثبطة المفترة للهمم، نعم، قد كثرت، وهذا في زمنه كثيرة، وفي زمننا أكثر وأكثر وأكثر، نعم. ونحن وبعضهم أيضا أدرك زمن ليس ببعيد أن الأسباب المثبطة عن العلم قليلة، الأسباب المثبطة عن العلم والإقبال كثيرة، داخلية في نفس بيت الإنسان، وفي نفس بلده، وفي نفس حكومته، وخارجية أيضا، خارجية. فهي كحجر ألقيته في الماء، الدائرة تكون صغيرة ثم تتسع وتكون دوائر. الآن في الحقيقة الأسباب المثبطة قد أحاطت بالإنسان من قرب ومن بعد، ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان ينال بذلك أجرين، أجر العمل وأجر دفع المقاوم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، لأن هناك أسباب مثبطة كثيرة صارفة. فأنت إذا استعنت بالله عز وجل وقاومت هذه الصوارف والأسباب المانعة أعانك الله عز وجل وجعل لك قوة تدفع بها وتندفع. لكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، والذنوب من أكبر أسباب أو من أكبر العوارض. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بعد مو كل الذنوب. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر هذا أسباب الذنوب، فمع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وصدق النية مع الله يسر الله لك الأمر. رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى واستغفر لا ولا تكن الخائن خصيما، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائن خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استنبط أنه ينبغي الإنسان إذا نزلت به حادثة سواء إفتاء أو حكم قضى أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نعم. قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. وش هو الحجم؟ إيه لك وش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني جسمه وملمسه، نعم، وما أشبه ذلك. مع صغره حوى أي جمع ما يغني عن التطويل، لأنه جامع الكتاب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله، وهو دليل الطالب. ودليل الطالب أحسن من هذا الترتيب، ودليل الطالب في الترتيب أحسن من هذا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات، لكنه بالنسبة للمسائل هذا أكثر بكثير، يعني ذاك يمكن ثنتين هذا في المسائل، إنما ذاك صحيح مفصل ومبين. ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حفظ متن الدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا ولا يدرسنا إلا هذا الكتاب، لأنه يقول إنه أجمع. وشرح الشيخ منصور رحمه الله الدهوتي عليه أحسن من شرح من شروح دليل الطالب. هنا قال وما حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله لا حول ولا قوة هذه نافع للجنس، ولا أدري هل تذكرون أن في إعرابها أوجها، فيها أوجها، من تعلمنا بها؟ حول وقوة ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والنصب، نعم، أولى، والرفع. ولكن ابن مالك يقول إن رفعت أولا لا تنصب، رفعت أولا لا تنصب، ولكن الأول يجوز فيه وجهين فقط، النصب ليس بصحيح، ما هو جائز، إما البناء على الفتح وإلا الرفع. أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن إن رفعت فلا تنصب. طيب وجه ذلك؟ أما الأول إذا بنيناه على الفتح فمعناه أننا أعملنا لا. كم يجوز للثاني؟ يجوز البناء على الفتح على الإعمال، والنصب عطفا على محل اسم لا، والرفع على الإلغاء، وتكون عطفا على، نعم، أو عطفا على محل لا واسمها. أما إذا رفعنا لا حول لا حول فحنا رفعناها على أنها مبتدا وجعلناها ملغاة. والثانية يجوز فيها وجهان: الإعمال لمباشرة لا لها، والإلغاء. والإلغاء. طيب ما معنى لا حول؟ هذا إعرابه، لكن ما معناها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معناها؟ الحول معناها التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول. والقوة معروف صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. وقوله إلا بالله، ألب هنا للإعانة، ألب للإعانة، فحينئذ يكون الحول القوة بالنسبة لنا. بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل، بدونه لا نستطيع. عرفتم؟ يمكن أن يجوز وجه لكنه ضعيف أن نجعل الباب بمعنى في، يعني ما هنا أحد له حول وقوة سوى الله، يكون المعنى الحول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل، إلا في الله عز وجل. لكن الأول أصح، وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقول الإنسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينئذ يكون المعنى سامي، المعنى لا حول لي أنا، يعني ما أستطيع أتحول من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله. إذن كأن المؤلف رحمه الله استعان بهذه الجملة، استعان الله عز وجل أن ييسر له الأمر. وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تأليف الكتاب، قبل تأليف الكتاب، أليس كذلك؟ طيب، لكنه يشكل على هذا أن المؤلف قال في أول الكلام: أما بعد فهذا مختصر. هذا والإشارة حسية تكون إلى شيء موجود، كيف يقول هذا مختصر ثم نقول إن هذه الخطبة سابقة على التأليف؟ يقول العلماء إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه، فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن. نعم، بعض المؤلفين يؤلف أولا ثم يشوف مضمون الكتاب وأبوابه وما أشبه ذلك ثم يجيب الخطبة. قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو أي الله عز وجل، حسب بمعنى كاف، كل من توكل على الله فإن الله حسبه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن لا يتوكل على الله فليس الله حسبه، لأنه كما تقدم لنا مرارا الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلف الجواب بتخلف الشرط. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه، يوكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه فهو قد وكل إلى بعض. وقوله: ونعم الوكيل. الوكيل هنا فاعل، ويقول النحويون إن نعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص. أين المخصوص؟ محذوف أو مستتر؟ إن قلنا محذوف صار التقدير: ونعم الوكيل الله، وتكون جملة مستقلة عما سبق قبلها. وإن قلنا إنه مستتر يعود على قوله: إلا بالله، وهو أي الله، حسبنا ونعمه هو، صح أيضا، يجوز هذا وهذا. وقولها الوكيل، الوكيل كما سبق لنا في التوحيد، الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فوض إليه الأمر. ولا شك أن الله تعالى قد فوض العباد إليه جميع أمورهم، قل لا، ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا. تفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيد الأمر، نملك عزله، ونرى أنه في منزلة دون منزلتنا من حيث التصرف، يعني ما يتصرف إلا حسب ما وكل فيه. لكن تفويضنا أمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد. فنحن ما أوجدنا أنفسنا ولا نعد أنفسنا لما يطلب منا، ولا نمدها أيضا لما يقوينا على ذلك، كل هذا إلى الله عز وجل. فتفويض الإنسان لمثله في بيع وشراء وتأجير وما أشبه ذلك ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه. مش الفرق؟ تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل. أما تفويض الإنسان مثله في العقول والمعاملات فهذا ليس كذلك، بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده، لو شاء عزله، والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكله، ما يتصرف أكثر من ذلك. وقوله وهو حسبنا ونعم الوكيل، هل لها نظير في القرآن؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن قالوا ذلك تفويضا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب، لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم. فصارت الكلمة هذه يراد بها أمران: حصول المطلوب ودفع المكروه. قال ابن عباس إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها حين أوتي في النار: دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. ولهذا كان الجواب فورا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الخطبة فيها كما عرفتم تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل، وهي من بركة التأليف إذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة، فالإضافة على تقدير اللام أو من أو في، أنتم على تقدير في، ويحتمل أن تكون على تقدير اللام، أي هذا كتاب لبحث أحكام الطهارة، أو على تقدير من، هذا كتاب من الطهارة، لكن هذا أضعف. الطهارة في اللغة النظافة، طهر الثوب من الأذى والقدر، يعني تنظف. وفي الشرع تطلق على معني أحدهما أصل والثاني فرع. أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه طهارة القلب، وهي أهم من طهارة البدن، أليس كذلك؟ بل لا يمكن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، نجس الشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. فالحاصل أن الطهارة في اللغة إيش؟ النظافة. وفي الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله. طيب هذا طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء تعرفها المؤلف بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، هذا معنى ارتفاع الحدث. الحدث وصف يقوم بالشخص يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترى له الطهارة. وهو الحدث شيء معروف، يعني عين تكون على البدن، لا وصف يتصف بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترى له الطهارة. فمعنى ارتفاع الحدث، ارتفاع هذا الوصف يعني زوال هذا الوصف، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث. مثال ذلك: رجل بال واستنجى ثم توضأ، كان حين بعد بوله يستطيع يصلي؟ لا، لما توضأ يستطيع لأنه ارتفع الحدث، زال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. تمام. طيب، وقول المؤلف ارتفاع الحدث، ارتفاع فسرتها بمعنى الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تسرى وطهار. وقال المؤلف: وما في معناه. ما في معناه، الضمير هنا يعود على الحدث ولا يعود على الارتفاع؟ يعود لا على الارتفاع، يعود على الارتفاع لا على الحدث. يعني وما في معنى ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث، يعني ما يكون فيه ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث. طيب، مثل غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، هذا واجب يسمى طهارة، هل هو حدث؟ لا، لأن ما ارتفع الحدث. لو غسلت يديك ما جاز الصلاة، لكنه في معنى ارتفاع الحدث. طيب، رجل جدد الوضوء، يعني توضأ وهو على وضوء، سمى طهارة من الله، سمى طهارة، هل في ذلك ارتفاع الحدث؟ لكنه في معنى ارتفاع الحدث. صاحب ثلاث بول توضأ علشان البول، يصلي توضأ من البول، هل البول زال ولا ما زال؟ ما زال. إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولا معنى ارتفاع الحدث؟ يقولون معنى ارتفاع الحدث، لأن الحدث ما زال، الحدث ما زال، فصار معنى صار قوله وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث، وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. نعم، والله انتبه لقوله وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة، زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة. والخبث هو النجاسة. نعم، والنجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، هكذا حددوه، لأنها كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. فقولنا حرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبهه، فإنه حرام لكن لماذا؟ لضرره، ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبهه، ولا ل... نعم، ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد في داخل الحرم داخل الأميال، لأنه يحرم تناوله لكن لحرمته. وعلى كل حال النجاسة ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها وبيانها. وما والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا. وقول المؤلف وزوال الخبث، قلت إنه أعم من قوله وإزالة الخبث أعم، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجست في البول ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولا لا؟ وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال. ولو كان عندي ماء نجس بالتغير، تغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها، تطهر ولا لا؟ تطهر. ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدأ المؤلف بالطهارة، بدأ المؤلف بالطهارة لسببين. السبب الأول أن الطهارة تخلية، تخلية من الأذى، ويقولون إن التخلية قبل التحلية، يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوبه بالكمالات التحلية. ثانيا أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به الحدث، يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء. ولهذا بدأ المؤلف به فقال المياه ثلاثة، يعني أنواعها ثلاثة، والمياه جمع ماء، ثلاثة أنواعها ثلاثة. الأول طهور بفتح الطاء على وزن فعول، وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء، فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به إلى الطهارة، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به. أما طهور بالضم، طهور ووضوء أدلوها بمعنى بضم الطاء فهو الفعل يعني التطهر رحمك الله، وضوء بالضم الفعل اللي هو التوضؤ، سحور بالضم الفعل الذي هو التسحر. نعم، المياه ثلاثة طهور. قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره. ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه. الطهور هو الماء الباقي على خلقته، هذا الطهور، الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، هذا الطهور تعريفه. والماء الباقي على خلقته مثلا أخرج الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف، مش يكون هذا طهور. نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعته، هذا أيضا طهور لأنه باق على خلقته. لا
نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا طهور لكن ما بقى على خلقته. أين؟ وكذلك الماء المسخن، الماء المسخن ما بقى على خلقته، سخن ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما. يقول لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث غيره غير الماء. البنزين ما يرفع الحدث؟ طيب ما يرفع الحدث البنزين والغاز ما يرفع الحدث والعصير كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. لو يتوضأ الإنسان بلبن أو عصير أو غاز أو بنزين ما ارتفع حدثه. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء، يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل. واضح؟ طيب قوله يرفع الحدث غير التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا؟ المذهب لا، تراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب أنه يرفع الحدث، صواب أنه يرفع الحدث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا وطهورا؟ وطهورا. فإذا التراب مطهر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث، وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث، لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابه. طيب وقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني لا يزيل النجس إلا الماء، لا يزيل الماء النجس إلا الماء. نعم نعم. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. الشاهد قوله بالماء، بالماء، فهذا الدليل على تعين الماء لإزالة النجاسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي زال في المسجد أريقوا على بوله فجلا من ماء أو ذنوب من ماء. ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء. طيب لو أزلنا النجاسة بغير الماء، أزلناها بالبنزين أو بالسيت أو بمطهر آخر، تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر، على كلام المؤلف لا تطهر، لا يزيل النجس إلا الماء، كما لا يرفع الحدث إلا الماء. ولكن هذه المسألة أيضا فيها نظر، والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان طهرت، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمه، ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء به السنة أو بما جاء به الشرع، هذه عين متى زالت زال حكمها. والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار صار طهورا، صار طهورا لو ما أضفنا إليه شيء. ويقولون إذا تخللت الخمرة وهم يرون أن الخمر نجسة صارت صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء، الماء لم يستعمل. فالصواب أنه أن النجس يزال بكل مزيد ويطهر بكل مزيد. وسيأتي إن شاء الله أيضا تمام البحث فيه في كتاب إزالة النجاسة. وقول المؤلف النجس الطارئة، انتبه له، الطارئ يعني معناها أن المحل كان قبل طرو هذه النجاسة كان طاهرا، كان طاهرا. مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تزال. أما النجاسة العينية التي هي نجسة، عينها نجس، فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء. مثل الكلب مثلا، لو أنك غسلت الكلب 7 مرات إحداها بتراب يصير طاهر؟
لا،
غسلت 7 مرات يا أخوان. لا، نفس الكلب يكون طاهرا. لماذا؟ لأن عينه نجسة. هل ذهبت عينه لما طبينا عليها الماء وجبنا التراب؟ لا، هذا لو تنجس شيء، لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر. الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدا، لأن نجاسته عينية، عينه نجسة. طيب، روثة الحمار نجسة ولا لا؟ فجاء إنسان وصب عليها ماء لأنه أغرقه ويبس الماء، تكون الروثة طاهرة. كيف؟ لأنها عينها نجسة، ما يمكن تطهر. النجس ما يمكن يطهر، تطهر عينه كذا. إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ذات النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة، إذا استحالت طهرت، كما لو أوقد في الروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا. نعم، لأنه استحال، استحال وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهر. فراحت العين الأولى كلها. هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم، وش صار الآن؟ صار ملح، صار ملح. الهيئة هي هي، لكن الآن هذا ملح. الملح قضى على العين الأولى، قضى عليها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة. نعم، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا، والخلاف في هذا مشهور. المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا، فنقول الطارئ احتراز منين؟ من النجس عينا، اللي عينه نجسة، هذا ما طهرها منه لأن عينه باقية. يقولون إن النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية، وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية، نجاسة عينية. قال وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف، وهو الباقي على خلقته وتقدم. ثم قال فإن خلط، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور، الكافور نوع من الطيب، يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع. هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير الماء، تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه، يعني ما تختلط فيه تموع. فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. كيف يكون طهورا وقد تغير؟ قالوا لأن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، عن مجاورة. فالماء هنا ما تغير لأن هذا لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورا، يكون طهورا. طيب لماذا يكون مكروها؟ يقولون لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مطهر، فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية. انتبه، فصار التعليل الآن بماذا؟ بالخلاف. التعليل بالخلاف. يعني لو سألك سائل، أنت الآن تقول إنه إذا تغير بغير ممازج فإنه يكره، يعني ويكون طهورا ولا طاهرا؟ يكون طهورا، يطهر، يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. إذا كان طهورا لماذا كرهته؟ قال لأن العلماء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرا. كملوا. يكون طاهرا غير مطهر. فمن أجل هذا الخلاف قلنا إنه يكره، فعللوا بالخلاف. ولكن الصواب أن التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم. التعليل بالخلاف عليل، ومعنى عليل يعني مريض بالخلاف. التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا. ولو قلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة، لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم. إذن فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا تقبل، ولا نقول خروج من خلاف، لأن يعني خروج من خلاف هو معنى التعليل بالخلاف، بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون تركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان خلافا لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل، أن نأخذ، أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما. نعم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ما كل خلاف يعتبر. والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول، أن التعليل بالخلاف عليل لا يقبل. لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل. من قال لنا إن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام ويقال هذا مكروه أو غير مكروه؟ من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به لا لازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة، نعم، ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره، لا لأن العلماء، لأن فلانا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب هذا واحد. أو دهن تغير بغير ممازج كدهن. دهن شلون دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنة في ماء وتغير الماء بها، فإنه لا يسلبه الطهورية، يبقى طاهرا. لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء، تجده طافيا على علاه، ما يمكن يمازجه. فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية ولو كان ساخن، ولو كان الماء ساخن، ولو ماء الدهن. وقوله من المساء الهام، وهذا من خير ما من باب الاتفاق، لأنه أحيانا تكون عبارة هذا الرجل متأخر كعبارة المتقدم من قضاء مطلع عليها، لكن اتفاقا. وقد يكون من المؤلف يستعين بكتاب الوجه، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه من باب الاتفاق، لأن المؤلف ليس هين، عالم من أجلاء العلماء. وإذا أردت أن تعرف مقدار علمه فانظر إلى كتابه الإقناع، كتاب الإقناع، تجد أن الرجل مع كونه واسع الاطلاع في المذهب له أيضا اختيارات وترجيحات، وكثيرا ما يميل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. والله نسيت من مؤلفه، لا لا ما يحضرني، لكنه ذكره صاحب الإنصاف، ذكر الإنصاف من ألفه. لا 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 بعد. قال المؤلف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت. إذ حرف تعليل، والهمم مبتدا، والجملة قد قصرت خبره. الهمم جمع همة، وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، نعم، وهي شاملة لهذا وهذا. همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصرت، نعم، والآن أكثر وأكثر، أو الله أعلم. وقوله إذ الهمم قد قصرت، هذه الجملة تعليق لقوله مختصر وحذف، يعني اختصرته وحذفت هذا لأن الهمم قد قصرت. نعم، الهمم قصرت في زمنه. أيضا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف. وش المقتضي؟ الهمة ضعفت. هناك أيضا صوارف، ولهذا قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثر. فإذا ضعف أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولا لا؟ ما يتم، ما يتم الشيء. وقول الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي مو الاصطلاحي. المثبطة المفترة للهمم، نعم، قد كثرت، وهذا في زمنه كثيرة، وفي زمننا أكثر وأكثر وأكثر. نعم، ونحن وبعضهم أيضا أدرك في زمن ليس ببعيد أن الأسباب المثبطة عن العلم قليلة، الأسباب المثبطة عن العلم والإقبال كثيرة، داخلية في نفس بيت الإنسان وفي نفس بلده وفي نفس حكومته، وخارجية أيضا خارجية، فهي كحجر ألقيته في الماء، الدائرة تكون صغيرة ثم تتسع وتكون دوائر. الآن في الحقيقة الأسباب المثبطة قد أحاطت بالإنسان من قرب ومن بعد، ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان ينال بذلك أجرين، أجر العمل وأجر دفع المقاوم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، لأن هناك أسباب مثبطة كثيرة صارفة. فأنت إذا استعنت بالله عز وجل وقاومت هذه الصوارف والأسباب المانعة أعانك الله عز وجل وجعل لك قوة تدفع بها وتندفع. لكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، والذنوب من أكبر أسباب أو من أكبر العوارض. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بعد ما هو كل الذنوب. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر هذا أسباب الذنوب، فمع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وصدق النية مع الله يسر الله لك الأمر. رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى واستغفر ولا تكن خائنا خصيما، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن خائنا خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استنبط أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة سواء إفتاء أو حكم قضاء أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نعم، قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. وش هو الحجم؟ اي لك وش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني جسمه وملمسه، نعم، وما أشبه ذلك. مع صغره حوى أي جمع ما يغني عن التطويل، لأنه جامع الكتاب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله، وهو دليل الطالب. ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيب، ودليل الطالب في الترتيب أحسن من هذا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات، لكنه بالنسبة للمسائل هذا أكثر بكثير، يعني ذاك يمكن ثنتين هذا في المسائل، إنما ذاك صحيح مفصل ومبين. ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حافظ متن الدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا ولا يدرسنا إلا هذا الكتاب، لأنه يقول إنه أجمع. وشرح الشيخ منصور رحمه الله الدهوتي عليه أحسن من شرح من شروح دليل الطالب. هنا قال وما حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله لا حول ولا قوة هذه نافع للجنس، ولا أدري هل تذكرون أن في إعرابها أوجها، فيها أوجها، من تعلمنا بها؟ حول القوة ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والنصب، نعم،
أولى والرفع. ولكن ابن مالك يقول إن رفعت أولا لا تنصبه، رفعت أولا لا تنصبه، ولكن الأول يجوز فيه وجه فقط، النصب ليس بصحيح، ما هو جائز، إما البناء على الفتح وإلا الرفع. أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن إن رفعت فلا تنصب. طيب وجه ذلك؟ أما الأول إذا بنيناه على الفتح فمعناه أننا أعملنا لا. كم يجوز الثاني؟ يجوز البناء على الفتح على الإعمال، والنصب عطفا على محل اسم لا، والرفع على الإلغاء، وتكون عطفا على نعم أو عطفا على محل لا واسمها. أما إذا رفعنا لا حول لا حول، فحنا رفعناها على أنها مبتدأ وجعلناها ملغاة، والثاني يجوز فيها وجهها الإعمال لمباشرة لا لها والإلغاء والإلغاء. طيب ما معنى لا حول؟ هذا إعرابه، لكن ما معناها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معناها؟ الحول معناها التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول. والقوة معروف صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. وقوله إلا بالله ألب هنا للإعانة، ألب للإعانة، فحينئذ يكون الحول القوة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل، بدونه لا نستطيع. عرفتم؟ يمكن أن يجوز وجه لكنه ضعيف، أن نجعل الباء بمعنى في، يعني ما هنا أحد له حول وقوة سوى الله، يكون معنى الحول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل، إلا في الله عز وجل. لكن الأول أصح، وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقول الإنسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينئذ يكون المعنى سامي، المعنى لا حول لي أنا، يعني ما أستطيع أتحول من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله. إذن كأن المؤلف رحمه الله استعان بهذه الجملة، استعان الله عز وجل أن ييسر له الأمر، وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تأليف الكتاب، قبل تأليف الكتاب، أليس كذلك؟ طيب، لكنه يشكل على هذا أن المؤلف قال في أول الكلام أما بعد فهذا مختصر، هذا، والإشارة حسية تكون إلى شيء موجود، كيف يقول هذا مختصر ثم نقول أن هذه الخطبة سابقة على التأليف؟ يقول العلماء إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه، فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن. نعم، بعض المؤلفين يؤلف أولا ثم يشوف مضمون الكتاب وأبوابه وما أشبه ذلك ثم يجيب الخطبة. قال وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو أي الله عز وجل، حسب بمعنى كاف، كل من توكل على الله فإن الله حسبه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب، أي كافيه، ومن لا يتوكل على الله فليس الله حسبه، لأنه كما تقدم لنا مرارا الجملة الشرطية
تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلف الجواب بتخلف الشرط. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه. يوكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه فهو قد وكل إلى بعض. وقوله ونعم الوكيل، الوكيل هنا فاعل. ويقول النحويون إن نعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص. أين المخصوص؟ محذوف أو مستتر. إن قلنا محذوف صار التقدير ونعم الوكيل الله، وتكون جملة مستقلة عما سبق قبلها. وإن قلنا إنه مستتر يعود على قوله إلا بالله وهو أي الله حسبنا ونعم هو، صح أيضا يجوز هذا وهذا. وقولها الوكيل، الوكيل كما سبق لنا في التوحيد، الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فوض إليه الأمر. ولا شك أن الله تعالى قد فوض العباد إليه جميع أمورهم، قل لا، ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا. تفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيد الأمر، نملك عزله، ونرى أنه في منزلة دون منزلتنا من حيث التصرف، لأنه ما يتصرف إلا حسب ما وكل فيه. لكن تفويضنا أمرا إلى الله تفويض افتقار وحاجة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد. فنحن ما أوجدنا أنفسنا، ولا نعد أنفسنا لما يطلب منا، ولا نمدها أيضا لما يقوينا على ذلك، كل هذا إلى الله عز وجل. فتفويض الإنسان لمثله في بيع وشراء وتأجير وما أشبه ذلك ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه. ما الفرق؟ تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل، أما تفويض الإنسان مثله في العقول والمعاملات فهذا ليس كذلك، بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده، لو شاء عزله، والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكله، ما يتصرف أكثر من ذلك. وقوله وهو حسبنا ونعم الوكيل، هل لها نظير في القرآن؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن قالوا ذلك تفويضا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب، لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم. فصارت الكلمة هذه يراد بها أمران: حصول المطلوب ودفع المكروه. قال ابن عباس إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها حين أوقي في النار: دفعا المكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. ولهذا كان الجواب فورا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الخطبة فيها كما عرفتم تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل، وهي من بركة التأليف إذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة. فالإضافة على تقدير اللام أو من أو في، أنتم على تقدير في، ويحتمل أن تكون على تقدير اللام، أي هذا كتاب لبحث أحكام الطهارة، أو على تقدير من، هذا كتاب من الطهارة. لكن هذا أضعف. الطهارة في اللغة النظافة، طهر الثوب من الأذى والقدر، يعني تنظف. وفي الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل والثاني فرع. أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه طهارة القلب، وهي أهم من طهارة البدن، أليس كذلك؟ بل لا يمكن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، نجس الشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. فالحاصل أن الطهارة في اللغة إيش؟ النظافة. وفي الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله. طيب، هذا طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء، تعرفها المؤلف بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، هذا ما نصف الحدث. الحدث وصف تقوم بالشخص يمنعه هنين من الصلاة ونحوها مما تشتغل له الطهارة. وهو الحدث شيء معروف، يعني عين تكون على البدن، لا، وصف يتصف بالإنسان يمنعه منين؟ من الصلاة ونحوها مما تشتغل له الطهارة. فمعنى ارتفاع الحدث، ارتفاع هذا الوصف، يعني زوال هذا الوصف، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث. مثال ذلك: رجل بال واستنجى ثم توضع، كان حين بعد بوله يستطيع يصلي؟ لا، لما توضع يستطيع، لأنه ارتفع الحدث، زال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. تمام؟ طيب، وقول المؤلف: ارتفاع الحدث. ارتفاع فسرتها بمعنى الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشتغل له الطهارة. وقال المؤلف: وما في معناه. ما في معناه، الضمير هنا يعود على الحدث ولا يعود على الارتفاع؟ يعود لا على الارتفاع، يعود على الارتفاع لا على الحدث. يعني وما في معنى ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث، يعني ما يكون فيه ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث. طيب، مثل غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، هذا واجب يسمى طهارة، هل هو حدث؟ لا، لأن ما ارتفع الحدث. لو غسلت يديك ما جاز الصلاة، لكنه في معنى ارتفاع الحدث. طيب، رجل جدد الوضوء، يعني توضأ وهو على وضوء، سمى طهارة من ذلك، سمى طهارة، هل في ذلك ارتفاع الحدث؟ لكنه في معنى ارتفاع الحدث. صاحب ثلاث بول توضأ علشان البول، يصلي توضأ من البول، هل البول زال ولا ما زال؟ ما زال. إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولا معنى ارتفاع الحدث؟ يقولون معنى ارتفاع الحدث، لأن الحدث ما زال، الحدث ما زال، فصار معنى صار قوله وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث، وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. نعم، والله انتبه لقوله وزوال الخبث ولم يقل وإزالة الخبث. فزوال الخبث طهارة، زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة. والخبث هو النجاسة، نعم، والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستغلالها ولا لحرمتها، هذا هكذا حددوه، لأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقدارها ولا لحرمتها. فقولنا حرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبهه، فإنه حرام لكن لماذا؟ لضرره. ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبهه، ولا ل... نعم، ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد في داخل الحرم داخل الأميال، فإنه يحرم تناوله لكن لحرمته. وعلى كل حال النجاسة ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها وبيانها. وما والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا. وقول المؤلف وزوال الخبث، قلت إنه أعم من قوله وإزالة الخبث أعم، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثل إذا فرضنا أن أرضا نجست في البول ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولا لا؟ وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال. ولو كان عندي ماء نجس بالتغير، تغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها، تطهر ولا لا؟ تطهر. ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه اشكال وزوال الخبث. وبدأ المؤلف بالطهارة، بدأ المؤلف الطهارة لسببين. السبب الأول أن الطهارة تخلية، تخلية من الأذى، ويقولون إن التخلية قبل التحلية، يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوبه بالكمالات التحلية. ثانيا أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. على كل حال، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به الحدث، يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء. ولهذا بدأ المؤلف به فقال المياه ثلاثة، يعني أنواعها ثلاثة، والمياه جمع ماء، ثلاثة أنواعها ثلاثة. الأول طهور بفتح الطاء على وزن فعول، وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء، فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به إلى الطهارة، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به. أما طهور بالضم، طهور ووضوء أدلوها بمعنى بضم الطاء، فهو الفعل يعني التطهر رحمك الله. وضوء بالضم الفعل اللي هو التوضؤ. سحور بالضم الفعل الذي هو التسحر. نعم. المئة وثلاثة الطهور. قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره. ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه. الطهور هو الماء الباقي على خلقته. هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. هذا الطهور تعريفه هو الماء الباقي على خلقته. مثلا أخرجت الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف، وش يكون هذا؟ هذا طهور. نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعته، هذا أيضا طهور لأنه باق على خلقته. نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا طهور لكن ما بقى على خلقته. أين؟ وكذلك الماء المسخن. الماء المسخن مو على خلقته، سخن، ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما. يقول لا يرفع الحدث غيره. لا يرفع الحدث غيره غير الماء. البنزين ما يرفع الحدث. طيب ما يرفع الحدث البنزين والغاز ما يرفع الحدث والعصير كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. لو يتوضأ الإنسان بلبن أو عصير أو غاز أو بنزين ما ارتفع حدثه. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء، يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل. واضح؟ طيب قوله يرفع الحدث غير التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا؟ المذهب لا، التراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب أنه يرفع الحدث. صواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولا وطهورا؟ وطهورا. فإذا التراب مطهر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث. وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث، لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابه. طيب وقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني لا يزيل النجس إلا الماء. لا يزيل الماء النجس إلا الماء. نعم نعم. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. الشاهد قوله بالماء، فهذا الدليل على تعين الماء لإزالة النجاسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي زال في المسجد أريقوا على بوله سجدا من ماء أو ذنوب من ماء. ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء. طيب لو أزلنا النجاسة بغير الماء، أزلناها بالبنزين أو بالسيت أو بمطهر آخر، تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر، على كلام المؤلف لا تطهر، لا يزيل النجس إلا الماء، كما لا يقع الحدث إلا الماء. ولكن هذه المسألة أيضا فيها نظر، والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان طهرت، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمه، ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء به السنة أو بما جاء به الشرع، هذه عين متى زالت زال حكمها. والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورا لو ما أضفنا إليه شيء. ويقولون إذا تخللت الخمرة، وهم يرون أن الخمر نجسة، صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء لم يستعمل. فالصواب أنه أن النجس يزال بكل مزيد ويطهر بكل مزيد، وسيأتي إن شاء الله أيضا تمام البحث فيه في كتاب إزالة النجاسة. وقول المؤلف النجس الطارئة، انتبه له، الطارئ يعني معناها أن المحل كان قبل طرو هذه النجاسة كان طاهرا، مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تزال. أما النجاسة العينية التي هي نجسة، عينها نجسة، فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء، مثل الكلب مثلا، لو أنك غسلت الكلب 7 مرات احداها بتراب يصير طاهر؟ غسلت 7 مرات يا أخوان، لا، نفس الكلب يكون طاهرا. لماذا؟ لأن عينه نجسة. هل ذهبت عينه لما صبينا عليها الماء وجبنا التراب؟ لا، هذا لو تنجس شيء، لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر. الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدا، لأن نجاسته عينية، عينه نجسة. طيب، روثة الحمار نجسة ولا لا؟ فجاء إنسان وصب عليها ماء لأنه أغرقه ويبس الماء، تكون الروثة طاهرة؟ كيف؟ لأنها عينها نجسة، ما يمكن تطهر، النجس ما يمكن تطهر عينه كذا. إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ذات النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة، إذا استحالت طهرت، كما لو أوقد في الروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا. نعم، لأنه استحال وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهرا. فراحت العين الأولى كلها، هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم، وش صار الآن؟ صار ملح، صار ملح، الهيئة هي لكن الآن هذا ملح، الملح قضى على العين الأولى، قضى عليها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة. نعم، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا، والخلاف في هذا مشهور. المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا، فنقول الطارئ احتراز منين؟ من النجس عينا، اللي عينه نجسة، هذا ما طهره عنه لأن عينه باقية. يقولون إن النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية، وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية، نجاسة عينية. قال: وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف، وهو الباقي على خلقته وتقدم. ثم قال: فإن خلط فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور، الكافور نوع من الطين يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع، هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير الماء، تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه، يعني ما تختلط فيه دموع. فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. كيف يكون طهورا وقد تغير؟ قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، عن مجاورة. فالماء هنا ما تغير لأن هذا لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورا، يكون طهورا. طيب لماذا يكون مكروها؟ يقولون: لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مطهر، فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية. انتبه، فصار التعليل الآن بماذا؟ بالخلاف، التعليل بالخلاف. يعني لو سألك سائل، أنت الآن تقول إنه إذا تغير بغير ممازج فإنه يكره، يعني ويكون طهورا ولا طاهرا؟ يكون طهورا، يطهر، يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. إذا كان طهورا لماذا كرهته؟ قال: لأن العلماء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرا، ها؟ كملوا، يكون طاهرا غير مطهر. فمن أجل هذا الخلاف قلنا إنه يكره، فعللوا بالخلاف. ولكن الصواب أن التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم، التعليل بالخلاف عليل، ومعنى عليل يعني مريض بالخلاف. التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا. ولو قلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة، لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم. إذن فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا تقبل، ولا نقول خروج من الخلاف، لأن خروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف، بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون تركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان خلافا لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل، أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما. نعم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ما كل خلاف يعتبر. والحاصل، هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول، أن التعليل بالخلاف عليل لا يقبل. لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل. من قال لنا إن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت فيه الأحكام ويقال هذا مكروه أو غير مكروه؟ من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به لا لازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة، نعم، ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره، لا لأن العلماء لأن فلانا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، هذا واحد. أو دهن تغير بغير ممازج كدهن. دهن شلون دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنة في ماء وتغير الماء بها، فإنه لا يسلبه الطهورية، يبقى طاهرا. لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء، تجده طافيا على علاه، ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية ولو كان ساخن، ولو كان الماء ساخن، ولو ماء الدهن. وقوله